والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدرس 45 من كتاب المحرر في أبواب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور المستحبة، بل من الأمور الواجبة، أولا الإحسان في الطهارة، الإحسان في الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا يكون العبد محسنا في طهارته إلا إذا أتى بها على الوجه المشروع. فهي إما من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر كالجنابة ونحوها يرفع بالاغتسال الذي يعم جميع البدن على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله فقد أتى بالواجب والمستحب. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والوضوء منه المجزي ومنه الوضوء الكامل، والوضوء الكامل هو المستحب، والمجزي واجب لا تصح الصلاة إلا به. فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة هذا واجب ويجزي، وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس والأذنين مستحب، وهو الوضوء الكامل. هذا فيما يتعلق بالإحسان في الطهارة، فلا يجوز التساهل، بل يجب العناية من المسلم حتى يأتي بمفتاح الصلاة الصحيح. فإذا دخل في صلاته فريضة أو مستحبة فإنه ينبغي له الإقبال بقلبه والإقبال بجوارحه ونصب وجهه لمحل سجوده، ويجتهد في طرد وسوسة الشيطان الذي يحرص أن يخل بهذه العبادة فيحرم المسلم ثوابها الكامل، أو ينقص ثوابها نقصا كثيرا بسبب الوساوس والأخطاء التي تكون فيها. لذا وجبت المجاهدة، مجاهدة النفس، حتى توصف تتصف بالخشوع والإقبال على الله. وفي الحديث أن العبد إذا قام في صلاته نصب الله وجهه لوجهه، فلا ينصرف الرب تبارك وتعالى عنه إلا إذا انصرف هو، والانصراف يكون حسي ومعنوي، فالانصراف بالقلب معنوي، والانصراف بالبصر أو بالجوارح انصراف حسي. لذا من أهم الأعمال التي يقوم لها العبد وتحتاج إلى عناية فائقة الصلاة، من البدء في طهارتها إلى الانتهاء من فريضتها ورواتبها ونوافلها. وقد سمعنا في هذا الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة. عمل يسير وأجر كبير، لأن دخول الجنة من الغايات، إذ أن من دخل الجنة فقد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه بجواره، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يتنعم بها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وعن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه. وعن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. وعن سهل بن أبي حثمة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا.
بوب المؤلف رحمه الله لهذه الأحاديث بما يستحب في الصلاة وما يكره، وهذه الأحاديث فيما يكره فعله في الصلاة، وهو المرور بين يدي المصلي. لا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، فلا يمر إلا ما كان من باب الضرورة التي لا تدفع، كالحرمين أو مجمع كبير قد لا يستطيع الإنسان الخروج أو تجنب المرور بين يدي المصلي، فالضرورة تبيح المحظورة. والأصل أنه لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يمر بين يدي المصلي سواء كان صلاته فريضة أو نافلة. لذا جاء هذا الوعيد: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40 يقول الراوي فلا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. المهم أن الكراهة شديدة والإثم واقع على من تعمد المرور بين يدي المصلي، لذا وجب على المسلمين أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يمر والناس في ركوع وسجود وقيام وقعود، أن ينظر المكان الذي يمر به حتى لا يمر بين يدي المصلي فيأثم. والمرور المنهي عنه في حرم المصلي من موقف قدميه إلى موضع سجوده، هذا هو المحظور، وما عدا ذلك لا يضر المرور، ما كان وراء ذلك لا يضر المار ولا يضر المصلي. هذا من ناحية الحكم. وأما من ناحية اتخاذ السترة، فالأصل في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا، مثل هذا يعتبر سترة شرعية، وما كان دون ذلك فهو مختلف فيه. ومن حيث حكمها أواجبة هي أم سنة، هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب اتخاذ السترة مطلقا، ومنهم من يرى بأنها سنة وليست واجبة، وهو القول الراجح. أنها سنة وليست واجبة، لأنها لو قيل بوجوبها كما قال بعض العلماء وتبعهم بعض المعاصرين لشق على الناس فيحملوا معهم السترة من البيوت، ولكن القول بالسنية فيه تيسير وانتفاء مشقة. فإذا استطعت أن تكون السترة عمود أو الحائط أو شيء موجود تدنو منه كجدار، فهذا حسن، وإن لم تجد سترة فلا يجب عليك أن تتكلف وتتخذ سترة. أما فيما يتعلق بدون مؤخرة الرحل من السترة، فما كان مثل السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العنجة، وهي عصا في رأسها حديدة كانت تنصب له فيصلي إليها، فهي سترة. أما الخط فهذا الحديث فيه خلاف، هل هو ضعيف أو صالح للاحتجاج؟ وعلى كل حال فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
السجادة
هل
يكون سترة؟
لا.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا ورواه مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاختصار من الأشياء المكروهة، وضع اليدين على الخاصرة، إما وضع كل يد على خاصرة، وإما وضع اليدين معا على إحدى الخاصرتين، فهي من الأشياء المكروهة لا يجوز فعلها للمسلمين، وإنما وضع اليدين، وضع اليدين في شريعة الإسلام اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا موضعها. وأما حديث وضعها تحت السرة فهو ضعيف، والصحيح وضعها على الصدر، قبض الشمال باليمين وأصابع اليمين على الساعد ويضعها على صدره حتى يفرغ من صلاته.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه.
وهذه من الأمور المستحبة، إذا حضر المغرب، وهو يعتبر كمثال، لأن الغالب في العشاء في هذا الوقت، وقت المغرب، إذا حضر العشاء سواء مغربا أو عشاء أو ظهرا أو عصرا، وحضر الوقت والمصلي بحاجة إلى الأكل، وجب عليه أن يقدم الأكل، وذلك من مصلحة صلاته، ليكون خاشعا في صلاته غير مشغول بطعامه، لأنه لو قدم الصلاة على الطعام وهو يشتهي لا نقص خشوعه، وربما يسرع ويتعجل في صلاته تلبية لطلب النفس. لذا شرع أنه إذا حضر الطعام في أي وقت من الأوقات وحضرت الصلاة، يستحب للمسلم أن يقدم الطعام حتى يفرغ منه ثم يصلي بعد ذلك وقد أقبل على صلاته. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجل، لا يستعجل، بل يقضي حاجته من طعامه حتى يفرغ منه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا. وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا أراد أن يبصق أو نخامة فلا يبصق قبل وجهه في صلاته، فإنه منهي عنه، لأن الله قبل وجه المصلي، وهذا يجري مجرى نصوص الصفات قبل وجه المصلي كما يليق بعظمة الله وجلاله، فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه، لأن ملك اليمين أمير أو أمين على ملك الشمال، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه حتى لا يلتفت، لا يسمح له وهو في صلاته أن يلتفت التفاتا كليا عن يساره، ولكن يكون عن يساره تحت قدمه فلا يضر ذلك الالتفات في صلاته. وأحسن من بصقه تحت قدمه أن يقصق في ثوبه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصق في ثوبه كالعمامة أو القميص أو كم القميص أو الإزار، ثم يجعل بعض الثوب على بعض فلا يلتفت عن يساره ولا يبصق في مصلى. نعم.
وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال واحدة أو دع.
نعم، قد يحتاج المصلي إلى تسوية الموضع الذي يسجد عليه، قد يكون منخفض أو مرتفع فيحتاج إلى تسوية، فلا حرج على المصلي أن يسوي الموضع الذي يسجد عليه، ولكن لا يكثر الحركة وإنما يسويه مرة واحدة، كما ورد في أثر أيضا النهي عن مسح الجبهة التي يعلق فيها التراب أو شيء من الحصى قبل الانتهاء من الصلاة، فيتمهل المصلي حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلك يزيل ما علق بجبهته. يكفي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل ماذا على من أخذ الجنسية من الدولة الكافرة ولم يكن يعلم أنه حرام؟
يتخلص منها كما يتخلص من وقع في حرام من الحرام، يحاول أن يتخلص منها والله عز وجل يعينه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى، ماذا يجب عليه فعله؟
كيف قال؟
هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر، يعني هل يجب عليه أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى، ماذا يجب عليه؟
الصداق لا يجوز لأحد أن يماطل فيه، لا يجوز لأحد أن يماطل في صداق المرأة، فهو حق من حقوقها استحل به فرجها، فوجب عليه الوفاء وإن طلقها، إلا أن تكون هناك شروط بينه وبينها فيرجع إليها، ما أقره الشرع من الشروط عمل به، وما لم يقره الشرع من الشروط لا يعمل به ولا يلتفت إليه. والمرأة التي لا تطيق برة فعندئذ إذا كان لا تطيق وترى أنها ستقصر في القيام بالحقوق التي عليها فتفتدي من الزوج بما اتفق عليه فيخالعها حتى لا يلحقها ضرر ولا تعيش هي في ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما حكم لبس الملابس ذات اللون الأحمر؟
الأحمر الخالص للرجال يكره، لكن إذا كان مخططا بلون آخر لا حرج فيه. كمخطط بأبيض أو مخطط بأسود أو نحو ذلك أو أخضر، لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائر من المغرب يقول: هل يجوز تسمية البنت جيهان؟
إيش؟
هل يجوز تسمية باسم جيهان؟ التسمية باسم جيهان؟
جيهان.
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 إيه نعم.
هذا اسم أعجمي ما أعرف أحكم فيه. أعتذر. نعم.
من المغرب أيضا يقول: ما معنى الرحمة صفة انفعالية؟
إن أراد الرحمة الموصوف بها الرحمن الرحيم فليست صفة انفعالية، هذه لغة دارجة أو يقولها من لا علم عنده. الرحمة التي هي صفة لله عز وجل صفة فعلية يرحم بها من يشاء تليق بعظمة الله وجلاله، وهي في المخلوق كذلك مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهي عمل قلبي وعمل بالجوارح فعلا.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: تزوجت ثم بعد مدة وقع بينها وبين زوجها مشاكل، فتوثب على ذلك أن هجرها مدة طويلة وتمضي السنين وتمضي السنون وتتزوج بغيره وتنجب أطفالا، وهي الآن تسأل عن فعلها هذا وما يترتب عليه، أي على العقد، والأبناء أفتون مأجورين.
تزوجت على أي أساس؟ إن كان تزوجت وهي في عصمة الأول فهذا منكر وجريمة منكرة، ما صح زواجها. وإن كان طلقها واعتدت ثم تزوجت فلا حرج عليها، وصاحب المشكلة يعرفها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعد المرأة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها لغيرة شديدة فيها، هل تعتبر ممن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مع العلم أنها تؤمن بالتعدد؟
ما دام تؤمن بالتعدد ولم تعترض على الله عز وجل فليست ممن أحبط الله أعمالهم، وإنما هي غير من طبيعة النساء قد لا تتحملها المرأة، فلا حرج عليها ولا تحمل هذا الإثم إن شاء الله، وخير لها أن توطن نفسها لتكون امرأة ثانية أو ثالثة، فالحياة قصيرة، وخير للمرأة أن تعيش بجانب زوج خير لها من أن تعيش أيما بدون زوج.
يقول السائل: بما تدرك الجماعة، بركعة أو بالتسليمة؟
إدراك الجماعة يتفاوت، الذي يدرك مع الإمام ركعة أجره أتم من الذي لا يدرك شيئا، إنما أدرك السجود الجلوس مثلا، والذي يدرك أكثر أجره أعظم. والمهم أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى صلاة الجماعة ليدركها من أولها إلى آخرها، والله أعلم.
في أبواب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأمور المستحبة، بل من الأمور الواجبة، أولا الإحسان في الطهارة، الإحسان في الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، فلا يكون العبد محسنا في طهارته إلا إذا أتى بها على الوجه المشروع. فهي إما من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، والحدث الأكبر كالجنابة ونحوها يرفع بالاغتسال الذي يعم جميع البدن على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها على الهيئة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله وفعله فقد أتى بالواجب والمستحب. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والوضوء منه المجزي ومنه الوضوء الكامل، والوضوء الكامل هو المستحب، والمجزي واجب لا تصح الصلاة إلا به. فغسل أعضاء الوضوء مرة مرة هذا واجب ويجزي، وغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ما عدا الرأس والأذنين مستحب، وهو الوضوء الكامل. هذا فيما يتعلق بالإحسان في الطهارة، فلا يجوز التساهل، بل يجب العناية من المسلم حتى يأتي بمفتاح الصلاة الصحيح. فإذا دخل في صلاته فريضة أو مستحبة فإنه ينبغي له الإقبال بقلبه والإقبال بجوارحه ونصب وجهه لمحل سجوده، ويجتهد في طرد وسوسة الشيطان الذي يحرص أن يخل بهذه العبادة فيحرم المسلم ثوابها الكامل، أو ينقص ثوابها نقصا كثيرا بسبب الوساوس والأخطاء التي تكون فيها. لذا وجبت المجاهدة، مجاهدة النفس، حتى توصف تتصف بالخشوع والإقبال على الله. وفي الحديث أن العبد إذا قام في صلاته نصب الله وجهه لوجهه، فلا ينصرف الرب تبارك وتعالى عنه إلا إذا انصرف هو، والانصراف يكون حسي ومعنوي، فالانصراف بالقلب معنوي، والانصراف بالبصر أو الجوارح انصراف حسي. لذا من أهم الأعمال التي يقوم لها العبد وتحتاج إلى عناية فائقة الصلاة، من البدء في طهارتها إلى الانتهاء من فريضتها ورواتبها ونوافلها. وقد سمعنا في هذا الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين أقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة. عمل يسير وأجر كبير، لأن دخول الجنة من الغايات، إذ أن من دخل الجنة فقد رضي الله عنه وأرضاه وأكرمه بجواره، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض يتنعم بها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري ماذا عليه من الإثم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، متفق عليه. وعن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد. وكذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. وعن سعد بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا.
بوب المؤلف رحمه الله لهذه الأحاديث بما يستحب في الصلاة وما يكره، وهذه الأحاديث فيما يكره فعله في الصلاة، وهو المرور بين يدي المصلي. لا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، فلا يمر إلا ما كان من باب الضرورة التي لا تدفع، كالحرمين أو مجمع كبير قد لا يستطيع الإنسان الخروج أو تجنب المرور بين يدي المصلي، فالضرورة تبيح المحظورة. والأصل أنه لا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يمر بين يدي المصلي سواء كان صلاته فريضة أو نافلة. لذا جاء هذا الوعيد لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان يقف 40. يقول الراوي فلا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، المهم أن الكراهة شديدة والإثم واقع على من تعمد المرور بين يدي المصلي. لذا وجب على المسلمين أن ينظر الإنسان إذا أراد أن يمر والناس في ركوع وسجود وقيام وقعود أن ينظر المكان الذي يمر به حتى لا يمر بين يدي المصلي فيأثم. والمرور المنهي عنه في حرم المصلي من موقف قدميه إلى موضع سجوده هذا هو المحظور، وما عدا ذلك لا يضر المرور، ما كان وراء ذلك لا يضر المار ولا يضر المصلي. هذا من ناحية الحكم. وأما من ناحية اتخاذ السترة فالأصل في السترة أن تكون كمؤخرة الرحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذا، مثل هذا يعتبر سترة شرعية، وما كان دون ذلك فهو مختلف فيه. ومن حيث حكمها أواجبة هي أم سنة هذا خلاف بين العلماء، منهم من يرى وجوب اتخاذ السترة مطلقا، ومنهم من يرى بأنها سنة وليست واجبة، وهو القول الراجح. أنها سنة وليست واجبة، لأنها لو قيل بوجوبها كما قال بعض العلماء وتبعهم بعض المعاصرين لشق على الناس فيحملوا معهم السترة من البيوت، ولكن القول بالسنية فيه تيسير وانتفاء مشقة. فإذا استطعت أن تكون السترة عمود أو الحائط أو شيء موجود تدنو منه كجدار فهذا حسن، وإن لم تجد سترة فلا يجب عليك أن تتكلف وتتخذ سترة. أما فيما يتعلق بدون مؤخرة الرحل من السترة فما كان مثل السترة التي كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم وهي العنجة، وهي عصا في رأسها حديدة كانت تنصب له فيصلي إليها فهي سترة. أما الخط فهذا الحديث فيه خلاف، هل هو ضعيف أو صالح للاحتجاج؟ وعلى كل حال فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا ورواه مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الاختصار من الأشياء المكروهة، وضع اليدين على الخاصرة، إما وضع كل يد على خاصرة وإما وضع اليدين معا على إحدى الخاصرتين، فهي من الأشياء المكروهة لا يجوز فعلها للمسلمين. وإنما وضع اليدين، وضع اليدين في شريعة الإسلام اليمنى على اليسرى على الصدر هذا موضعها، وأما حديث وضعها تحت السرة فهو ضعيف، والصحيح وضعها على الصدر، قبض الشمال باليمين وأصابع اليمين على الساعد ويضعها على صدره حتى يفرغ من صلاته.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. متفق عليه.
وهذه من الأمور المستحبة، إذا حضر المغرب، وهو يعتبر كمثال، لأن الغالب في العشاء في هذا الوقت، وقت المغرب، إذا حضر العشاء سواء مغربا أو عشاء أو ظهرا أو عصرا، وحضر الوقت والمصلي بحاجة إلى الأكل، وجب عليه أن يقدم الأكل، وذلك من مصلحة صلاته، ليكون خاشعا في صلاته غير مشغول بطعامه، لأنه لو قدم الصلاة على الطعام وهو يشتهي لا نقص خشوعه، وربما يسرع ويتعجل في صلاته تلبية لطلب النفس. لذا شرع أنه إذا حضر الطعام في أي وقت من الأوقات وحضرت الصلاة، يستحب للمسلم أن يقدم الطعام حتى يفرغ منه ثم يصلي بعد ذلك وقد أقبل على صلاته. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعجل، لا يستعجل، بل يقضي حاجته من طعامه حتى يفرغ منه.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا. وفي لفظ للبخاري: عن يساره أو تحت قدمه.
نعم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا أراد أن يبصق أو نخامة فلا يبصق قبل وجهه في صلاته، فإنه منهي عنه، لأن الله قبل وجه المصلي، وهذا يجري مجرى نصوص الصفات، قبل وجه المصلي كما يليق بعظمة الله وجلاله، فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق عن يمينه، لأن ملك اليمين أمير أو أمين على ملك الشمال، ولكن يبصق عن يساره تحت قدمه حتى لا يلتفت، لا يسمح له وهو في صلاته أن يلتفت التفاتا كليا عن يساره، ولكن يكون عن يساره تحت قدمه فلا يضر ذلك الالتفات في صلاته. وأحسن من بصقه تحت قدمه أن يبصق في ثوبه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق في ثوبه كالعمامة أو القميص أو كم القميص أو الإزار، ثم يجعل بعض الثوب على بعض فلا يلتفت عن يساره ولا يبصق في مصلى. نعم.
وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مس الحصى فقال واحدة أو دع.
نعم. قد يحتاج المصلي إلى تسوية الموضع الذي يسجد عليه، قد يكون منخفض أو مرتفع فيحتاج إلى تسوية، فلا حرج على المصلي أن يسوي الموضع الذي يسجد عليه ولكن لا يكثر الحركة وإنما يسويه مرة واحدة، كما ورد في أثر أيضا النهي عن مسح الجبهة التي يعلق فيها التراب أو شيء من الحصى قبل الانتهاء من الصلاة، فيتمهل المصلي حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلك يزيل ما علق بجبهته. يكفي.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل ماذا على من أخذ الجنسية من الدولة الكافرة ولم يكن يعلم أنه حرام؟
يتخلص منها كما يتخلص من وقع في حرام من الحرام، يحاول أن يتخلص منها والله عز وجل يعينه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى، ماذا يجب عليه فعله؟
كيف قال؟
هل يجب لرجل أن يعطي مؤخر، يعني هل يجب عليه أن يعطي مؤخر صداق عندما يطلق زوجته وقد تكون هي من قالت له أنها لا تحتمل أن تكون له زوجة أخرى، ماذا يجب عليه؟
الصداق لا يجوز لأحد أن يماطل فيه، لا يجوز لأحد أن يماطل في صداق المرأة، فهو حق من حقوقها استحل به فرجها، فوجب عليه الوفاء وإن طلقها، إلا أن تكون هناك شروط بينه وبينها فيرجع إليها، ما أقره الشرع من الشروط عمل به وما لم يقره الشرع من الشروط لا يعمل به ولا يلتفت إليه. والمرأة التي لا تطيق برة فعندئذ إذا كان لا تطيق وترى أنها ستقصر في القيام بالحقوق التي عليها فتفتدي من الزوج بما اتفق عليه فيخالعها حتى لا يلحقها ضرر ولا تعيش هي في ضرر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول ما حكم لبس الملابس ذات اللون الأحمر؟
الأحمر الخالص للرجال يكره، لكن إذا كان مخططا بلون آخر لا حرج فيه، كمخطط بأبيض أو مخطط بأسود أو نحو ذلك أو أخضر لا حرج.
أحسن الله إليكم. سائر من المغرب يقول هل يجوز تسمية البنت جيهان؟
إيش؟
هل يجوز تسمية باسم جيهان؟ التسمية باسم جيهان.
جيهان
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 إيه؟ نعم.
هذا اسم أعجمي ما أعرف أحكم فيه، أعتذر. نعم.
من المغرب أيضا يقول: ما معنى الرحمة صفة انفعالية؟
إن أراد الرحمة الموصوف بها الرحمن الرحيم فليست صفة انفعالية، هذه لغة دارجة أو يقولها من لا علم عنده. الرحمة التي هي صفة لله عز وجل صفة فعلية يرحم بها من يشاء تليق بعظمة الله وجلاله، وهي في المخلوق كذلك مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وهي عمل قلبي وعمل بالجوارح فعلا.
أحسن الله إليكم. سائلة من المغرب تقول: تزوجت ثم بعد مدة وقع بينها وبين زوجها مشاكل، فترتب على ذلك أن هجرها مدة طويلة وتمضي السنين وتمضي السنون وتتزوج بغيره وتنجب أطفالا، وهي الآن تسأل عن فعلها هذا وما يترتب عليه، أي على العقد، والأبناء أفتون مأجورين.
تزوجت على أي أساس؟ إن كان تزوجت وهي في عصمة الأول فهذا منكر وجريمة منكرة، ما صح زواجها. وإن كان طلقها واعتدت ثم تزوجت فلا حرج عليها، وصاحب المشكلة يعرفها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعد المرأة التي تكره أن يتزوج عليها زوجها لغيرة شديدة فيها، هل تعتبر ممن كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، مع العلم أنها تؤمن بالتعدد؟
ما دام تؤمن بالتعدد ولم تعترض على الله عز وجل فليست ممن أحبط الله أعمالهم، وإنما هي غير من طبيعة النساء، قد لا تتحملها المرأة، فلا حرج عليها ولا تحمل هذا الإثم إن شاء الله، وخير لها أن توطن نفسها لتكون امرأة ثانية أو ثالثة، فالحياة قصيرة، وخير للمرأة أن تعيش بجانب زوج خير لها من أن تعيش أيما بدون زوج.
يقول السائل: بما تدرك الجماعة، بركعة أو بالتسليمة؟
إدراك الجماعة يتفاوت، الذي يدرك مع الإمام ركعة أجره أتم من الذي لا يدرك شيئا، إنما أدرك السجود الجلوس مثلا، والذي يدرك أكثر أجره أعظم. والمهم أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى صلاة الجماعة ليدركها من أولها إلى آخرها، والله أعلم.